بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما كنا قد بدأناه في المرة الماضية في أول كتاب الصداق، وكنا قد ذكرنا مشروعية الصداق ودليل المشروعية وما يسن فيه وبأي شيء يكون الصداق. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في فصل بما تملك الزوجة الصداق، بما تملك الزوجة الصداق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. يبقى متى تملك الزوجة الصداق؟ أجاب المصنف أنها تملكه بالعقد. وتملك بالعقد، فتملك الزوجة بالعقد جميع الصداق المسمى. وهذه المسألة مسألة مختلف فيها، لكنه اختلاف نظري. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تملك بالعقد سوى نصف الصداق، ثم تمتلك بالدخول النصف الآخر. فقال بالتفصيل، وهذا موافق لكتاب الله. وبعض أهل العلم أطلق بأنها تملك بالعقد جميع الصداق أو المهر المسمى، لأنه لو مات عنها لأخذته كاملة. طيب، هذه المسألة عند التطبيق كل واحد من الطرفين يقول بما قال به الآخر. فلو قال إن الرجل طلق زوجته قبل المسيس لقال إيه؟ لها نصف الصداق. ولو قيل للآخر إنه قد مات عنها قبل الدخول لقال لها الصداقة كاملا. يبقى إذن يا إخواني الخلاف خلاف إيه؟ نظري. الخلاف نظري. هنا يقول تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. هذا في حديث إخواني الواهبة، هذا في حديث الواهبة، لما قام الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتما من حديث، ثم ذهب وعاد، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله أعطيها إزاري، يعني مهرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. ما قال له لو أعطيتها إيه؟ نصف الإزار، لأنها تملك النصف بالإيه؟ بالعقد. قال: ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد،
فمجرد ما يعقد بيعطي الايه المهر كاملا، فملك به العوض كاملا. وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، يعني المرأة هي اللي ترد نصف المهر. وعرفنا أن الخلاف هنا خلاف يا إخواني نظري. طيب، هل ينبني على هذا الخلاف النظري بعض المسائل؟ نعم، بعض مسائل فرعية نادرة، منها المسألة القادمة. قال: ولها نماؤه إن كان معينا، ولها نماؤه إن كان معينا. يعني إيه هذا الكلام يا إخواني؟ الآن لو أن رجلا أمهر امرأة سيارة، خلاص كده يا إخواني، وكانت السيارة تعمل بالأجرة، لو كنا تملك نصف الصداق يبقى لها نصف الايه النماء، لها نصف النماء. يعني ايه نصف النماء؟ الاجر اليومي المتحصل عليه. يعني الان هنفترض ان السيارة تدخل يوميا 40 جنيها، لو لها نصف الصداق يبقى كم؟ 20. واضح يا اخواني؟ طب لو لها صداق كاملا، لها النماء كاملا. طيب لو فارقها، لو فارقها، لو قلنا كانت تمتلك الصداق كاملا فلها النماء كاملا وتعطيه النصف، لو طلق قبل الدخول، ويبقى النماء كامل لمن؟ لهذه المرأة. لو قلنا تملك النصف فقط ماذا تفعل؟ ترد النصف مع نمائه. واضح كده يا اخواني؟ قال: ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد، لأنه نماء ملكها، ولحديث الخراج بالضمان. ولها التصرف فيه، في إيه إخواني؟ في الصداق، ببيع ونحوه، لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه. يبقى إذن يا إخواني لها تصرف فيه إلا في المكيل قبل القبض. هذه مسألة أخذناها قبل ذلك فين؟ في فقه البيوع. هل المشتري أن يتصرف فيما ابتاعه قبل القبض أم لا؟ الصحيح أنه لا، وفي المذهب أن له التصرف إلا في المكيل، المكيل الخاص. إن لم يمنعها قبضه، فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. قال: وإن أقبضها الصداق، يعني أعطاها الصداق إيه؟ في يدها بعد العقد وقبل الدخول، وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. يبقى لو طلق قبل الدخول وقد أصدقها الصداق وقبضته في يدها يرجع لها يا إخواني بالنصف. طب هذا إن كان، إذا كان باقيا، إذا كان باقيا، يعني إذا كان باقيا يعني لم تتصرف فيه الزوجة بنحو بيع أو هبة أو عطاء أو هدية، لأنها قلنا أنها تملك المهر بالإيه؟ بالعقد. امتلكت المهر بالعقد، لها تصرف فيه، لها، فقد تتصرف فيه بنحو هبة، عطية، صدقة، بيع، صحيح؟ طيب، إن طلق قبل الدخول والصداق باقيا له إيه؟ له الرجوع عليها بالنصف، هذا إذا كان باقيا، ولم يزد ولم ينقص، يبقى لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها. هنفترض الآن أن صداق بقرة، صداق بقرة، الآن لما أخذت هذه البقرة حملت أو ولدت وهو طلق قبل الدخول، إنما يكون لمن؟ طب لماذا؟ لأنه على المذهب تملك الإيه؟ الصداق كاملا، تملك الصداق كاملا، فإذا ملكته كاملا ونمى عندها يبقى لها النماء، صحيح؟ طيب كذلك لو مثلا أعطاها صداق عمارة من العمارات، العمارة فيها عدد من الشقق وكلها تدر إيه؟ دخل إيجار، خلاص؟ وجاء فطلقها قبل الدخول، لها من العمارة كم؟ النصف. طيب وهي الآن أخذت هذه العمارة، أخذت من أجرها من ريعها 5 أشهر 6 أشهر، ترد له نصف هذا الأجر؟ ترده؟ لو قلنا أنها تملك المهر بمجرد العقد ليس له إيه؟ له ليس له شيء. طب لماذا؟ لأنه نماء منفصل، لأنه نماء منفصل. طيب لو قلنا أنها تملك بالعقد النصف وبالدخول النصف الآخر فله الإيه؟ النصف. وعلى هذا يكون الأمر فيه معنوي، لكنه فين؟ في أمر نادر. طيب لو إن لأخوني إنما غير منفصل، إنما غير منفصل يعني غير منفصل، حديقة والشجر زاد كبر، هذا نماء منفصل غير منفصل؟ غير منفصل. بقرة والبقرة أكلت وسمنت، نماء منفصل غير منفصل؟ غير منفصل. طيب لها هذا النماء ولا ليس لها؟ لها ليس لها هذا النماء بالكامل. طب لماذا؟ لأنه نماء غير منفصل. قال وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها، لأنها نماء ملكها، نام فين يا إخواني؟ وهو فين؟ في ملكها. ويرجع في نصف الأصل، يبقى يأخذ ليه؟ نصف الأصل عدا ما نمى لعدم ما يمنعه. وإن كان تالفا، يعني لو أعطاها الآن صداق وتلف ماذا يفعل؟ رجع في المثلي بنصف مثله، رجع في المثلي بنصف مثله. يعني إيه في المثلي؟ يعني الذي له مثل في وسط الناس، يعني مثلا جاء له بسيارة وموجود إيه؟ سيارة مثله، ماذا يفعل؟ تشتري سيارة تأخذ يأخذ الإيه؟ النصف. عمارة والعمارة هدمت لها مثيل، يأخذ النصف، يبقى يرجع في المثلية يا إخواني بنصف مثله. طيب لو أنه ليس له مثل يقوم، ماذا يفعل يا إخواني؟ يقوم. يعني إيه يقوم؟ يعني يقوم بالمال، يقول يعني مثلا يساوي 1000 ويأخذ الإيه؟ النصف. قال وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، يبقى يا إخواني ينقيم في يوم العقد ويأخذ إيه؟ نصف القيمة. طب لماذا لا يقول عند الفراق؟ لأن قلنا إن النماء لها لأنها تملكه. طيب والنقص الضمان بالخراج، يبقى إيه؟ يأخذ منها ما كان إيه؟ قيمي في وقت العقد. لو في عمارة مثلها، لو في مثلها، لا مش هي اللي اشترى لها، هي قبضت، هي اللي قبضت، هي تشتري وهو يأخذ الايه؟ النصف. هذا فين؟ في المثلي. طيب الذي ليس له مثل المتقوم النصف، نصف المال. طيب يا اخواني جاءوا في المثلي وتصالحوا على انه يقوم، لا حرج، باب المصالحة باب أوسع بكثير جدا من باب الايه؟ المقاضاة. قال وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. ثم انتقل فقال والذي بيده عقدة النكاح الزوج، يبقى مين اللي بيملك الطلاق يا اخواني؟ الزوج. قال لا ولي الصغيرة روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ولي العقد الزوج. ولي العقد الزوج. والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف. الصحيح في هذا الحديث أنه أخواني موقوف. إذن الذي يملك عقدة النكاح ومن؟ الزوج. ولا يستطيع أحد غير الزوج أن إيه؟ أن يفك عقدة النكاح. لكن للقاضي أن يطلق عليه في مسائل، للقاضي أن يطلق عليه في مسائل وستأتي. قال: فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. الآن يا أخواني، الرجل جاء وطلق قبل الدخول، فجاءت الزوجة فعفت عن نصف مهرها، يسقط ولا لا يسقط؟ طب لماذا؟ لأنها تملكه ملكا صحيحا، لأنها تملك ملكا صحيح. جاء الزوج وقال: عفوت عن النصف الآخر من المهر، فأعطاها المهر كاملا، فأعطاها المهر كاملا، يصح ولا لا يصح؟ طب لماذا؟ لأنه يملك ملكا صحيح. هذا بشرط أن يكون يا إخواني جائز التصرف. ما معنى كلمة جائز التصرف؟ أن يكون بالغا رشيدا، أن يكون بالغا رشيدا. فإن كان غير بالغ لم يصح تصرفه. طب إن كان بالغا وغير رشيد سواء بسفه أو بجنون يصح التصرف؟ لا يصح. قال: لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون الأولى لمن؟ الزوجة، النساء. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مين؟ الزوج. فلو تنازل أحدهم للآخر صح الإخواني، صح التنازل. قال: وإن وهبته صداقها قبل الفرقة. جاء الآن الزوج أمهر الزوجة صداقا، فجاءت الزوجة فوهبت له صداقها، وهذه تحدث، حدثت للزوج ضائقة مالية فأتت مثلا بذهبها وأعطته إيه؟ له هبة وليس في مقابل دين، يحدث هذا ولا لا يحدث؟ طيب الذهب اللي معاها ده إيه؟ جزء من الصداق، لأن الصداق الآن يا إخواني خاصة عندنا في مصر له أجزاء متعددة، من ضمنها ما يسمى بالشبكة. طب لماذا؟ لأنها تكفن في القائمة، صحيح؟ ولا تستحقها الزوجة كاملة إلا بالعقد، صحيح؟ طيب، وأيضا يكتب في هذه القائمة إيه؟ العزال والعفش. يبقى هذا كل هذه يا أخواني إيه؟ أجزاء. طيب، وعندك جزء آخر مؤخر الصداقة، هذا جزء من المهر، وعندك مقدم الصداق جزء من المهر. إذن الصداق عندنا في مصر كم؟ أربعة: شبكة، الناس سميها شبكة، صحيح؟ ومقدم صداق وإن كان جنيها تملكه، طيب، ها؟ ومؤخر صداق وإيه؟ والعفش الموجود. هذه أربعة أجزاء. فلو أعطته ذهبا هذا أعطته إيه إخواني؟ جزء من الصداق، أعطته جزءا من الصداق. قال: وإن وهبته صداقها قبل الفرقة. هنا وهبت جزء من الصداق ولا كامل الصداق؟ كامل الصداق، لأن الأصل يا إخواني أن تقبل المرأة في يدها مالا. طيب، والجهاز الشقة وما شابه، هذا على من؟ على الزوج. ولذلك لا تأخذه المرأة وهي خارجة، لكن اصطلح الناس على أنه يكون إيه؟ جزء من الصداق. الآن المرأة جاءت وأبرأت زوجها أو وهبت زوجها من كامل المهر، الزوج مثلا عرف أنه يكون دينا في دين في عنقه، فجاء وقال يعني ابريني من هذا المهر، فقال إيه؟ فقالت وهبته لك. قال ثم حصل ما ينقصه قطلاق، ما ينصفه قطلاق، هذا قبل الدخول، جاء الآن وراح مطلقة وهذا ينصفه وخلع. إحنا منتبهين للمسألة يا إخواني، هنقول الصداق 10,000 ماشي، جاءت الزوجة وأعطتها للزوج أو قالت هي معك أنا أبرأتك منها لا أريدها، خلاص جاء الزوج قبل الدخول وطلقها، هي لها إيه يا إخواني؟ نصف المهر. وهي ماذا فعلت؟ تنازلت عن كامل المهر للزوج، ليس لها شيء. طب انتظر اسمع الآن، قال رجع عليها ببدل نصفه، يرجع عليها ايه؟ طب لماذا يا اخواني؟ لانها امتلكت المال في يدها، ولما امتلكته في يدها ماذا فعلت؟ وهبته. يعني لو وهبته لاب لاخ باعته هي حر. لو طلق الزوج بياخذ منها ولا ما بياخذوش؟ النصف بياخذ منه. طب هي وهبته لها، هي الان ملكت ملكا صحيحا ووهبت هبه صحيحه، اذا طلق له ان يعود عليها بالنصف. يعني يقول لها ايه؟ اعطيني 5,000. طب هو اعطاها شيء؟ نعم اعطاها ووهبته له، فياخذ منها النصف. واضح كده يا اخواني صوره المساله؟ طيب واضح التعليل؟ احنا قلنا الا في صور خلاف نظري، الا في صور نادر، وقلنا من الخلاف الذي ينبني على مثل هذه المساله ما نقوله الان. فضل. طيب صوره المساله هذه يا اخواني واضحه؟ تفضل. الان اعطاها مالا، حاضر، فقبضته في يدها ثم وهبته له، هذه واحده. قبل ان تقبضه وهبته له، يصح هذا؟ يصح؟ يصح، لأنها امتلكته في ذمته ثم أسقطت هذه الذمة، أبرأت هذه الذمة، أصبحت ذمته خالية ولا غير خالية؟ خلاص كده؟ طيب هل يجوز لها الهبة قبل أن تمتلك؟ لا يجوز، هي امتلكت وهي جاءت فأسقطت، إذا أراد أن يعود عليها إيه؟ عاد عليها بالنصف، يأخذ منها النصف. لأن يا إخواني هي لا تتنازل إلا بعد ملك. قال وإن حصل ما يسقطه، هيسقط الإيه يا إخواني؟ كامل المهر. هنا أسقط نصف المهر لأنه قبل الدخول، لكن سيحدث الآن ما يسقط المهر بالكامل، مثل أن ترتد الزوجة عادكم الله، أو ينفسخ العقد بنحو رضاع، وهذه أيضا من الصور النادرة، لأنه في هذه الحالة سيتزوج من؟ لا، سيتزوج طفلة في المهد قبل أن تتم الرضاع، لأن تمام الرضاع إيه يا إخواني؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، صحيح؟ طيب هنا تزوج طفل من هذه الطفلة، فجاءت أمه فأرضعتها أو أخته فأرضعتها، ينفسخ العقد ولا لا ينفسخ؟ طب ليه؟ طب لماذا ينفسخ؟ أخته من الرضاع، خلاص؟ طيب أو جاء فلاعنها، ما معنى كلمة لاعنها؟ رماها بالزنا. إذا رماها بالزنا، تكلمنا عن فرقة اللعان قبل ذلك، إذا رماها بالزنا أوقفه القاضي ورماها بها 4 مرات ثم جعل اللعنة عليه في إيه؟ في الخامسة على التفصيل الذي قلناه. هي تبرئ نفسها بإيه؟ أيضا بشهادة أربع شهادات ثم الغضب عليها إذا إيه؟ في الخامسة إذا كان من الصادقين. طيب هو الآن حدثت بينهم فرقة لعان، هل تسقط إخواني المهر بالكامل لأنه كان قبل الدخول؟ طيب لماذا تفسخ المهر بالكامل؟ لأن يكون فيها فسخ للعقد. يا إخواني ما يسقط المهر بالكامل هو إيه؟ ما يفسخ العقد. عندنا الفرقة فرقتين، فرقة طلاق وخلع على قول الجمهور، وفرقة فسخ، فهذه تكون في رضاع، في لعان، في ردة، في عيب، في خلع عند الحنابلة، لأن الحنابلة يعدون خلع فسخ وليس طلاقا. إذا كان الفرقة بطلاق ففيها الصداق أو نصف الصداق، إذا كانت بفسخ تسقط الإيه؟ المهر. قال فسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو إعصاره أو عدم وفائه بشرط العقد، أخذنا الشروط. طيب هذا كله الآن سيسقط المهر وهي قد وهبته المهر، ماذا يفعل؟ يرجع عليها بكامل المهر بالكامل. طب لماذا؟ لهي تنازلت عن حقه، أخذت المال فتنازلت عن حقه، خلاص كده يا إخواني. هذا المهز المسائل كلها على إيه؟ على مسائل القضاء إن أراد. لكن ولا تنسوا الفضل بينك بالمهر كامل، واضح كده يا إخواني؟ طيب الآن عقد المصنف فصلا ليوضح فيه ما يسقط المهر أو ينصفه، ما يسقط المهر أو ينصفه، وسيقسم هذا الفصل إلى قسمين. القسم الأول يا إخواني قبل الدخول، يعني بالعقد قبل الدخول، والقسم الثاني بعد الدخول، خلاص كده يا إخواني. يبقى سيتكلم في القسم الأول يا إخواني على أحوال هذا الصداق تنصيفا أو إسقاطا قبل الدخول، وفي القسم الثاني سيتكلم عن هذا الصداق بعد إيه؟ بعد الدخول. طيب يا إخواني متى يسقط كامل المهر قبل الدخول؟ متى يسقط كامل المهر قبل الدخول؟ احنا وضعنا القاعدة منذ قليل يا إخواني، قلنا يسقط كامل المهر قبل الدخول بإيه؟ بالفسخ. بماذا يا إخواني؟ بالفسخ، خلاص؟ قال يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة واحد بفرقة اللعان. يبقى واحد بإيه يا إخواني؟ فرقة اللعان. فإن فارقها باللعان فهذا فسخ يسقط الإيه؟ يسقط المهر كله. وبفسخه لعيبها، فسخ العقد لإيه؟ لعيب في الزوج، اشترطها بكرا فبنت إيه؟ سيبا، أو كان فيها عيبا يسقط المهر كمرض مخوف. فهذا إيه إخواني؟ بان بعد العقد، هذا له أن يفسخ الإيه؟ العقد، هذا يسقط الإيه؟ المهر بالكامل. قال وبفرقة من قبلها، أيضا بالفرقة من إيه؟ من قبلها، أيضا هذه الفرقة ستكون فرقة إيه يا إخواني؟ فسخ وليس الطلاق. قال كفسخها لعيبه، العكس، هي ستطلب الفراق لإيه؟ لأن الزوج فيه عيب، مثل شدة الإعصار، يعني إعصار لا يستطيع النفقة، أو مرض مخوف، تطلب الإيه؟ الفسخ. نعم تفضل. كيف؟ لا صبر سيأتي. طيب قال وإسلامها تحت كافر، تأتي وتسلم تحت الإيه؟ تحت الكافر. طب لو أسلمت تحت الكافر يكون هي السبب في إيه؟ في فسخ العقد، وردتها تحت مسلم، هي كانت مسلمة وجاءت ترتدت، سبب فسخ الايه العقد، ورضاعها جاءت وايه وارضعت ممن ينفسخ به نكاحها. وقلنا هذه الصورة صورة من الصور الايه النادرة، صورة من الصور النادرة. نعم صورة الايه لأن قلت الآن يا أخواني كأن يتزوج زوجة وهي في المهد، طبعا القانون لسه 18 سنة، لكن يحق يا أخواني للرجل أن يزوج ابنته الصغيرة. ولذلك يا أخواني تكلمنا في هذه المسألة سابقا، قلنا حديث النبي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وقد أجمع أهل العلم على هذه الثلاثة، لأن بعض أهل العلم يعل هذا الحديث بحبيب ابن أرضك يقول هو ضعيف، لكن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وحدث على مثله الإجماع. يأتي الرجل ويقول أزوجك ابنتي، كنت طفلة مولودة، فيقول قبلت في وجود 2 شهود، ينعقد العقد. طب يقول كنت أمزح، نقول له ايه 3 جدهن جد، لان يا اخواني عقد النكاح وعقد الطلاق وعقد الرجعة يتميز بقوة السراية، فتسر فيه العقود مباشرة في الهزل والايه والجد، بعكس باقي العقود. يعني الان لو ان رجل قال اشتري الجهاز ده بكام، قال لك بشيلين، الآن القرينة بتقول انه مازح ولا غير مازح، مازح، فقلت الشيء اللي انا هو رحت واخد الايه الجهاز، ينعقد العقد ولا لا ينعقد؟ لا ينعقد، لا ينعقد. طب لماذا في هزل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الهزل كالجد في ثلاثة عقود. وعندنا دليل خاص في هذه المسألة، كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من البادية يقال له زاهر، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان إذا أتى النبي أتاه بهدية من البادية، فإذا أراد أن ينصرف أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدية من الحاضرة يعني المدينة، وكان يقول النبي زاهر باديتنا، عشان بيأتون بهدية البادية ونحن حاضروه. خلاص، ذهب زاهر قبل انصرافه الى البادية الى السوق، ورآه النبي فجاء من خلفه واحتضنه، فجعل الرجل يقول من هذا اتركني، فلما نظر وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألصق ظهره بصدر النبي، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، فقال الرجل والله يا رسول الله تجدني كاسدا، من يشتري رجل أبخر أقيصر يعني قصير أسود، فقال ولكنك عند الله تعالى لست بكاسد. وهذه يا أخواني بشرى لزاهر، وهذه بشرى بالجنة، لأنه بشره أنه عند الله تعالى رابح. طيب زاهر كان عبدا أم حرة؟ حر. والنبي قال من يشتري العبد، كلمة العبد هنا يعني عبد لله، لكن هذا يا إخواني تعريض من المعاريض يمزح معه. طيب لو جاء رجل وقال أنا أشتريه، هذا عرض للبيع، ينعقد؟ طب لماذا هزل؟ والعقود يا إخواني لا تنعقد في الهزل إلا في كم عقد؟ 3 عقود. خلاص. طيب رجل الآن زوج ابنته الطفلة الرضيعة، خلاص، ثم جاءت زوجته زوجة هذا الرجل وأرضعت الرضيع الآخر زوج بنته، ينفسخ العقد ولا ينفسخ العقد؟ طب لماذا؟ أخوه من الرضاعة. واضح يا إخواني؟ هنفترض الآن أنه كان ثم لها المهر وحدثت الرضاعة من قبل هذه المرأة أمها، ينفسخ العقد ولا إيه؟ ولا مهر. ينفسخ العقد ولا مهر، هينفسخ بإيه يا إخواني؟ بوجود الرضاعة. طب والصداق يسقط ولا لا يسقط؟ يسقط. واضح كده صورة المسألة يا شيخ سامح؟ طيب الآن يا إخواني جاء بمسقطات الصداق قبل الدخول، هيأتي بإخواني المسألة الثانية بما ينصف الصداق بعد قبل الدخول، بما ينصف الصداق بعد قبل الدخول. يبقى قسم المسألة لإيه؟ لقسمين، ما يسقط كامل الصداق قبل الدخول، وبعدين ما ينصف الصداق قبل الدخول. قلنا يا إخواني ضبط هذه المسألة، ضبط هذه المسألة الذي يسقط كامل الصداق قبل الدخول هي الفسوخ فقط، الفسوخ فقط، لأن عندنا يا إخواني قد ينفسخ العقد بغير طلاق. ولذلك هذا الباب كثير من أهل العلم يعني لما يأتي في باب الفرقة بين الزوجين سميه باب الفرقة بين الزوجين. طب لماذا؟ لأنه يكون فيه فسخ وطلاق، فرقة بسبب الفسخ وفرقة بسبب الطلاق. ليس لها صداق. قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. يبقى يبتدي ايه اخواني؟ ننصف العقد بالايه؟ بالفرقة من قبل الزوج. قال كطلاقه. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى اتى فطلق، يبقى لها نصف الايه؟ نصف المهر. وخلعه، جاءت الزوجة فاختلعت من الزوج، يبقى هتختلع بايه؟ بنصف المهر. واسلامه. طب يا اخواني هتختلع بنصف المهر لماذا؟ لان هي ذاته هو الذي تملكه، لانها قبل الدخول تملك ايه؟ نصف المهر، فهتختلع بايه؟ بهذا النصف. يعني المهر 10,000 تملك قبل الدخول النصف، صحيح؟ هتعمل ايه لما تيجي تختلع؟ هتختلع على ايه؟ على هذا النصف، لانه يكره ان يكون بازيد من مهرها. الخلع، وسيأتي باب الخلع. قال وإسلامه، كان نصراني وهي نصرانية خلاص، فجاء فأسلم، أو كان وثنيان فجاء فأسلم. المسلم لا تكون تحته الإخوان الوثنية. طيب هتحدث الآن فراق ولا مش هتحدث فراق؟ طيب تستحق به الإيه؟ نصف المهر. قال وردته، كان مسلما فارتد، يبقى تستحق الايه؟ النصف. هذا كله من قبل الايه؟ الزوج. دليل ذلك قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه. ايه هي الفريضه يا اخواني؟ الصداق. طيب وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، ما المراد بالمسيس هنا؟ سيأتي أخواني. قد يكون المسيس بسببه، يعني الخلوة الصحيحة، وقد يكون المسيس بالدخول. خلاص كده يا أخواني؟ وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتم لهم مهرا، فنصف ما فرضتم. يبقى تستحق يا أخواني النصف بذلك. قال وبملك أحدهما الآخر، أيضا يتنصف المهر بإيه؟ بأن الزوج يمتلك الزوجة، أو الزوجة تمتلك الزوج. الزوجة تمتلك الزوج لا يصح العقد. طب والزوج يمتلك الزوجة؟ قلنا ليس له أن يتزوج من أمة إلا بشرطين، هنا ينفسخ العقد. صحيح كده يا إخواني؟ يبقى في حيث ساعتها إيه؟ لها إيه؟ نصف المهر. قال أو قبل أجنبي كرضاع أمه وأخته. تأتي أم أو أخته تعمل إيه؟ ترضع الزوجة الأولى، أم الزوجة أربعة الزوج، فالفسخ جاء منين؟ من قبل المرأة. هنا أم الزوج أو أخت الزوج تأتي فترضع الزوجة، فالفسخ سيأتي من قبل الزوج، فإذا أتى من قبله عليه النصف. قال ونحوه، يعني ونحو هذه المسألة، ونحو هذه المسألة. ثم أتى بمسألتين أنا أرى من يعني من التربية ألا نذكرها، لكن سنذكرها لأن احنا كنا ونحوه. قال كوطئ أبي الزوج أو ابنه الزوجة، يعني يأتي أبو الزوج ويزني بإيه؟ بامرأة ابنه. في هذه الحالة ينفسخ العقد، لأنه الآن رب العالمين نهانا أن ننكح ما نكح آباؤنا، صحيح؟ طيب، أو ابنة الزوجة، يأتي هو فيزني بابنة الزوجة، والدخول بالبنات يحرم العقد على البنات، يحرم الأمهات، هذا ينفسخ العقد ويستحق الحد. طيب، قال ويقرره كاملا. يقرر كامل المهر إيه يا إخواني؟ قال موت أحدهم، موت أحدهما. يبقى لو مات أحدهما قبل الدخول فله الإيه؟ المهر كاملا. واضح يا إخواني؟ طيب، قال ووطئه، ولو حدث الوطئ أيضا إيه يا إخواني؟ تستحق كامل المهر. قال ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، يعني هو الآن عقد لكن خلى بها خلوة، ثم فعل معها ما يفعله الزوج مع زوجته إلا أنه لم يجامع، في هذه الحالة أيضا تستحق المهر كاملا. قال وتقبيلها ولو بحضرة الناس، إن هذا كله مسي يا أخوان، مسيس، أيضا تستحق الإيه؟ المهر كاملا. قال وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله، لو كان الزوج بالغ ويطيق الوطأ ليس طفلا رضيعا، فخلى بها خلوة آمنة. يعني ايه خلوة آمنة يا اخواني؟ يعني جالسة في الغرفة لوحدهم واتقفل عليهم الباب، دي خلوة ايه اخواني؟ آمنة. يبقى يتقرر لها المهر كاملا. يبقى يا اخواني اربع حالات يتقرر بها المهر كاملا للزوجة: الخلوة، الجماع، المباشرة، الموت. كم حالة؟ أربع حالات: الخلوة، والمقصود بالخلوة الخلوة الآمنة، الخلوة الآمنة. فإن كانت الخلوة غير آمنة، يعني جالسين والباب مفتوح، هذه خلوة آمنة ولا غير آمنة؟ غير آمنة، خلاص؟ طيب، يبقى بالخلوة الآمنة، بالجماع، بالموت، بالمباشرة، يبقى أربع حالات تستحق بها يا إخواني. نعم، لا خبر صبرا، هذه يا إخواني أربع حالات تستحق بها المهر. أخي يقول وبطلاقها في مهر مخوف، في مرض موت مخوف، هذا بالموت. هو الآن ماذا سيفعل يا إخواني؟ الآن وجد نفسه سيموت، مصاب بمرض شديد مثلا، وخاف الموت على نفسه، فطلق الزوجة حتى لا ترث. يبقى الآن ماذا فعل؟ يريد أن يطلقها حتى يحرمها، فطلقها في مرض الموت المخوف ثم مات، تستحق المهر وتستحق الميراث. يبقى إذن بموت وليست حالة، واضح يا إخواني؟ لكن هنا عومل بنقيض قصده. طيب يا إخواني، نذكر مسألة نحتاج إليها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. قلنا يا إخواني تستحق الزوجة على مذهب أحمد المهر كاملا في أربعة حالات: بالخلوة، بالجماع، بالموت، بالمباشر. هنا تعرض مسألة يعني هي في الناس نازلة من النوازل، ذلك أن كثيرا من البيوتات بمجرد عقد الرجل بزوجته يسمح له بالخلوة الآمنة بها. يحدث هذا ولا لا يحدث؟ يحدث. ثم قد يحدث الخلاف بعد ذلك ويفترق الزوجان. ما الأحكام المترتبة على هذه الخلوة الآمنة؟ إن إخواني عندي أحكام تترتب بالعقد، وعندي أحكام مرتبة على الدخول. أحكام مرتبة على العقد وحده، أحكام مرتبة على الدخول وحده. من الأحكام المرتبة على العقد وحده أنه يتنصف لها المهر في حال الفراق. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا عدة للزوجة بطلاقها، وهذه مسألة مهمة. يعني بمجرد أن يقول لها أنت طالق، طلقت منه فصارت أجنبية، لا عدة لها. وإن أراد أن يتزوج منها كان خاطبا من الخطاب، يعني بعقد ومهر جديدين، أجنبي. لكن بعد الدخول لها المهر كاملا، وإن طلقها زوجها فله العدة، يعني له العدة، يعني المرأة تتربص بنفسها ثلاثة قروء. هذا معنى يا إخواني بعد الدخول. طب قبل الدخول ليس لها عدة، سنفهم الفرق الآن. الدليل على المسألة الأولى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. انظر، يبقى المرأة قبل الدخول إذا طلقت لا عدة لها. طيب بعد الدخول قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ماذا ستفعل بعد طلاقها بعد الدخول؟ هذه تفعل ما أمرها الله به، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن. اللي قبلها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. يبقى ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها، وليس لزوجها أن يخرجها من إيه؟ من بيت. طب لماذا؟ لأنها طوال هذه القروء الثلاثة لزوجها أن يراجعها ولو بغير رضاه، تسمى طلقة رجعية. من الأخطاء اللي بتفعلها المرأة أنه مجرد ما يطلق الزوج خارج المنزل، والرجال أحيانا تلفزيونيين، خلاص أصبحت ثقافة تلفزيونية، أنت طالق الباب مش هذا. يا إخواني تعدي لحدود الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. متى ستخرج؟ استمع: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي قراءة مبينة. ثم قال الله تعالى إيه؟ وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أمر خطير. طيب لماذا؟ لأنه يملك عليها الرجعة. طيب قبل الدخول يملك رجعة ولا ما يملك رجعة؟ لا يملك رجعة. طيب هنفترض الآن يا إخواني أنه قد خلى بها خلوة آمنة، ما الأحكام التي تترتب على هذه الخلوة؟ هل نعد هذه الخلوة الآمنة في جميع أحكامها أحكام المدخول بها، أم تتنصف هذه الأحكام، أم لا ينبني عليها شيء؟ ما معنى هذا الكلام؟ خلى بالمرأة خلوة آمنة، أغلق عليه الباب، نزل الستر، ستارة مثل، ولم يمس، بمعنى لم يجامع، وداخل الخلوة الآمنة هذا حدث خلاف بين الزوجين فطلق، هل لها المهر كاملا؟ ثم إن أراد الرجل أن يراجعها راجعها ولو بغير رضاها. يلحظ الآن بهذا أنزلناها منزلة من؟ بمنزلة المدخول بها في كل أحوالها. أم نقول لها نصف المهر لأن الله تعالى إنما علق النصف الآخر بالدخول وليس له عليها رجعة، هذا مذهب إيه؟ ثاني. أم نقول بالتفصيل؟ إيه التفصيل؟ هنقول تعتد للاحتياط لأنه قد يكون حدث مسيس، ولها المهر كاملا وليس له المراجعة إلا بعقد جديد. كم مذهب الآن؟ ثلاثة، ثلاثة مذاهب. تعال معي الآن نقرأ المذهب، مذهب أحمد، ثم نرجح. يقول وبخلوته بها، يعني تستحق المهر يا إخواني بالخلوة الآمنة بها عن مميز، هذا هو الشرط الأول، إن الخلوة تكون يا إخواني آمنة. يعني آمنة يعني يأمن فيها على نفسه فيمكنه الدخول، لكن عن مميز يعني لو كان معهم طفل مميز ابن سبع لا تسمى خلوة إيه؟ آمنة. إن كان يطأ مثله، يعني مثل الزوج يطأ، فقد يكون الخلوة آمنة لكن لا يطأ مثله. طب لماذا؟ مرض، مرض شديد لا يمكنه من الايه؟ من مثل هذا الوطأ. طيب او يكون طفلا صغيرا، يبقى عندي كم شرط الان يا اخوان الخلوة الآمنة؟ انها تكون هذه الخلوة عن مميز وان يكون يطأ ايه؟ مثل، يعني نسميها خلوة ايه؟ آمنة. قال كابن عشر فأكثر، ويوطأ مثلها، قد تكون الزوجة ايه؟ صغيرة لا توطأ. قال كبنت تسع فأكثر، ما علمه بها بايه؟ بالخلوة، ما علمه بها يعني بالايه؟ بالخلوة. ولم تمنعه، يعني المرأة لا تمنعه من إيه؟ من نفسها. وإن لم يطأها يبقى تستحق المهر كاملا بهذه الخلوة الأمينة وإن لم يحدث الجماع. قال روي عن الخلفاء الراشدين، يعني الأربعة، وزيد يعني ابن ثابت وابن عمر، روى أحمد والأثرم عن زرارة بن أوف قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي، وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع. خلاص كده يا إخواني، يبقى هذا دليل يا إخواني، دليل من قال بأن الخلوة الآمنة تجب بها المهر كاملا وإيه والعدة. احنا تكلمنا الآن في الرجعة، تكلمنا فيها؟ لا ما تكلمنا في الرجعة. قال ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها، يعني ايه التسليم الواجب عليها؟ كزوجة ما منعت نفسها منه فاستقر صداقها. طيب الخصم في هذه المسألة، من خصمهم في هذه المسألة؟ فقال بغير قولهم قال إن الله تعالى قد علق ذلك بقوله من قبل أن تمسوهن. قال وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كان بالمسبب عن السبب الذي هو القلوب. إيه معنى هذا الكلام؟ ما السبب في أن يجامع الرجل زوجته المعقول عليها؟ إنه آمن. أنه آمن يعني خالى بها خلوة آمنة. فيقول من قبل أن تمسهن محتمل أنه إيه؟ كان بالمسيس عن الخلوة وليس عن الجماع. بدليل ما سبق. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إن أنا عندي أيضا المهر، قال الله تعالى فيه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فالإفضاء هو إيه يا إخواني؟ الجماع. فعن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة، دخل بها أو لم يدخل، لأن الأفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال وقد خلى بعضكم إلى بعض. هذا هو المذهب. هذا المذهب يا إخواني فين؟ في مسألتين اثنتين. الأولى المهر والعد. وخالف في ذلك يا إخواني الجمهور. الشافعي في القديم قال بقولهم، وفي الجديد قال بعكس قولهم ومعه الجمهور، فقالوا لا تستحق المهر كاملا ولا تعتد منه عدة زوجة إلا بإخواني إلا بالجماع. لكن هذا القول يا إخواني مع قوة دليله ليس عليه الصحابة، لأن عندنا في جانب من الجوانب قول الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعهم ابن عمر والأحنف ابن قيس، وكلهم قالوا بأنها تستحق المهر كاملا بهذه الخلوة وتعتد بهذه الخلوة، ولذلك فهذا هو الراجح أنها تستحق المهر كاملا وإيه إخواني وتعتد منه. طيب هذا الكلام قيل تحقيقا ولا احتياطا للأعراض؟ احتياط. طيب أمر الرجعة، أمر الرجعة، هل نقول بنطرد المسألة في كاملها ونقول له أن يراجعها؟ هذا أحد القولين في مذهب أحمد، وهذا قول الخرقي، قال له عليها ما على الأزواج، يعني حتى بإيه الرجعة، فبهذه الخلوة الآمنة له إيه إخواني أن يراجع، بهذه الخلوة الآمنة له أن يراجع. والصحيح ما عليه الجمهور أنه ليس له الرجعة، وإنما حكمنا بالعدة وكامل الصدق احتياط للعرض، لأن المرأة قد تستحي. وهذه يقول مسائل كثيرة ترد، هذه مسائل كثيرة ترد. يعني منذ أشهر اتصلت علي امرأة تقول ابنتي كانت متزوجة وحدث خلاف بينها وبين زوجها فطلقها قبل الدخول. لما طلقها قبل الدخول جاء ابن عمها ويريد أن يتزوجها، فوافقت ثم أصرت للبنت بأنه قد حدث بينها وبين زوجها المعقود عليه ما يحدث بين الزوجين جماع. انظر لو جئنا وقلنا بقول هؤلاء الخلفاء الأربعة حدثت خلوة آمنة، يبقى إيه؟ المهر والعد، ما كنا تعرضنا مثل هذه المسألة. وأيضا يقول ننبه لمسألة مهمة، كثير منا في بيوتنا لا نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وكثير من إخواني يسأل هذه المسألة، يسأل هذه المسألة، يقول أنا الآن عقدت ما حقي على زوجتي؟ لا، له حق، لك حق أن تجالسها وتكلمها في غير خلوة آمنة، فإن أردت الدخول فأعلمه، ما يستطيع أحد أن يمنعك، أعلمه في وسط الناس، وأسأل بعض إخواني الذين يسألون مثل هذه الأسئلة، أنت الآن إذا بنيت بزوجتك كيف تبني؟ فرق الحلال والحرام يحدث الآن، يضرب على رؤوسهم بالدفوف ويفرح الجميع ويزفون الزوجة إلى بيت زوجها. طب لو حدث الوطء قبل الدخول بتكون سرقة ولا بتكون على مشهد ومرأة من الجميع كما يحدث في الدخول؟ سرقة، وما دون هذا سرقة، صحيح كده يا إخواني؟ وهذا يجيبك على سؤالك. ولذلك يا إخواني أحكام المعقود عليها غير أحكام الإيه؟ المدخول بها. لا يجوز للعاقد من زوجته ما يحدث بين الزوجين في خلوة، في خلوة آمنة، ولا يجوز للأهل أن يمكنوا الزوج من هذه الخلوة الآمنة. طب لماذا؟ لأن كل منهم يعتبر الآخر إيه؟ زوج، فبيرفع الكلفة، يرفع الكلفة. طيب نرجع الآن يا إخواني، وأنا أريد من إخواني المسألة الأخيرة أن يأتيني فيها بحوث. المرة الماضية كلفنا ببحث وجاءني أحد إخواني فقط ببحث، اثنين من إخواني للبحث. الآن الخلوة الآمنة هل تنزل منزلة الدخول في جميع أحكامها أم في بعضها؟ خلاص كده يا إخواني، الخلوة الآمنة هل تنزل منزلة الدخول في جميع أحكامها أم في بعضها؟ هذا موضوع الإيه؟ البحث، وهو مسألة مهمة لأنها مسألة من مسائل النوازل. لا، في وجود مميز، لو في وجود مميز لا تسمى خلوة، في عدم وجود مميز تسمى خلوة. أمين. تفضل. ما أغلق بابا ولا أرخى سترا هذه لا تسمى خلوة أمينة، لأنه يستطيع أن أحد يدخل عليهم فين؟ في أي وقت من الأوقات. إجراءات زواج من جديد، هو خاطب من الخطاب. لا، قد يعقد عقدا شرعيا بلا توثيق. يعقد عقدا شرعيا بلا توثيق، يعني إن لم يرد أن يذهب إلى المأذون يعقد عقدا شرعيا ثم يشهد عليه، يعني يأتي بولي المرأة وبشاهد يعد ويعقد العقد الشرعي. التوثيق تم. ما احنا كنا يا إخواني الآن رجل تزوج من امرأة عقد عليه ثم طلقها قبل الدخول، بمجرد طلاقها لا عدة له. طيب الحال هو خاطب من الخطاب، يعني ماذا يفعل؟ نفس الإجراءات التي يفعلها الايه؟ الخاطب. طيب أخي يسأل يقول يذهب للمأذون يخرج وثيقة طلاق ثم يتزوج بعد ذلك بوثيقة زواج، هذا الأصح. طيب إن أراد أن يعقد عقدا شرعيا ماذا يفعل؟ نقول يشهد على طلاقه لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، خلاص. ثم يأتي، حاضر، ثم يأتي إلى أبي الزوجة، إلى أبي الزوجة ويأتي بشهود ويعقد عليها إيه؟ عقدا جديدا على ما يتفقان عليه، له أن يفعل ذلك. لكن الصحيح يا إخواني في الناس أنه يطلق ثم يتزوج عشان يقطع دابر الخلاف بعد ذلك. تحصل طلقة أولى، طلقة أولى. تفضل. حتى لو حدث بغير علم يا إخواني، يعني رجل قال لزوجتي أنت طالق يمزق يمازحها بغير علم، يقع عليه الطلاق أم ما يقع عليه الطلاق؟ يقع عليه الطلاق. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال وما ذاك؟ قال جامعت زوجتي في نهار رمضان. قال زوجي، أنا بس قلت زوجتي عشان تتضح، الزوج تطلق على الرجل والإيه؟ والمرأة. وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا يفعل إخواني؟ أن يصوم شهرين متتابعين، أن يعتق رقبة أولا، فقال والله ما أملك غيرها، وضرب عليه على رقبة نفسه، ثم أمره بصيام شهرين متتابعين. طب الرجل كان يعرف الحكم؟ طب ورتب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رتب على العالم؟ رتب عليه ما رتب على العالم. وهذا يا إخواني الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. طيب أي نعم ينعقد العقد، لكن يا إخواني ينعقد العقد بوجود شروطه، يعني مثلا يكون فيه شاهدي عدل، واضح كده؟ طيب طيب يا أخي، أخي يسأل يقول لو إن الآن طفلين وزوج هذا الطفل لهذه الطفلة مازحا في وجود شاهدي عدل، هل يمكن لأب الطفل أن يطلق زوجة ابنته؟ لا يمكن، يمكن أن يزوجه ولا يمكن له أن يطلقه، يعني يمكن أن يدخل إليه ولا يمكن أن يخرج منه، هو يطلق عندما يبلغ ويرشد. طيب يعني الزوج يطأ مثله، يعني يكون ابن عشر. طيب خليها فتوى خاصة بعد الدرس. يقول رجل قال لامرأته أنت طالق في التليفون وهو غضبان وكان يتحدث إليها من السعودية، ثم سأل هذا الرجل رجال الدين في السعودية حسب زعمه وقالوا إن الطلاق لا يقع طالما خلال التليفون وأنت غاضب، ما رأي فضيلته؟ طيب يا أخواني، فاطمة بنت قيس كانت في المدينة فأرسل لها زوجها بآخر ثلاث تطليقات، بت طلاقها في رواية، بت طلاقها، وفي رواية أرسل لها بآخر ثلاث تطليقات، هنا واجهها بالطلاق ولا لم يواجهها؟ يعني أرسل لها صحيح، ووقع عليها الطلاق أم لا؟ وقع عليها الطلاق، ولذلك أرسل لها متاعها بشعير مع رجل فسخطته، فذهبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها أما إنه ليس لك عليه متعة، يعني أوقع الطلاق ولا ما أوقعه؟ أوقع الطلاق. الطلاق يا إخواني يقع سواء واجه الزوج الزوجة أم لم يواجه الزوج الإيه؟ الزوج، يقع طلاق. أخي يسأل يجوز أن يخطب أختا غير ملتزمة حتى يكون سببا لهدايتها؟ يا إخواني كثيرة من المشكلات تحدث بسبب هذا، الأخت تتزوج من غير الملتزم فإيه؟ تحدث بينهم المشكلات، أو الأخ يتزوج من غير الملتزم تحدث بينهم الإيه؟ المشكلات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا للأمر فقال تنكح المرأة لأربع، فأول ما قال قال إيه؟ لدينها. طب اللي دينها فيه قلة، هذه قالها النبي؟ لا، يبقى أول ما تذهب لصاحبة الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه، يبقى الأخ يتزوج ممن تساميه خلقا ودينا، والأخت تتزوج ممن تساميها خلقا ودينا، لأن كثير من المشكلات تحدث بسبب هذا. الزوجة مثلا تريد أن تلبس النقاب أو تلبس أحيانا الخمار والزوج يمنعها، الزوج يريد من زوجته أن تتحجب والزوجة تأبى عليه وأحيانا تقف على الطلاق، طب بسبب سوء الاختيار، هذه واحدة، والخلاف بين الزوجين الحادث بعدم التكافؤ. طيب نقف إلى هذا الحد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.